محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث قالوا يكره السجود على القرطاس المكتوب عليه إذا كان فيه كتابة، أما أنه يكره في الصحيح الجميل بن دراج المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة وفيه كتابة، فقالوا هذا مكروه. إنما الكلام هذا المكروه مطلق السجود على قرطاس عليه كتابة، أو إذا كان الإنسان مبصرا أو مبصرا وأحسن القراءة. خلاف بين الأعلام، جماعة من الأعلام قال إذا كان أعمى أصلا لا يكره له، لا يكره. هنا نحن لو كنا والأدلة، بما هي أدلة؟ لرأينا أن الروايات مطلقة، يعني الرواية مطلقة سواء كان يحسن القراءة أم لا، أبصر أم لا، أعمى أعور أعشى، مطلقة كره أن يسجد أو يسجد على قرطاس عليه كتاب. فالرواية مطلقة، ونحن نأخذ بالظواهر، بالظاهر حجة، ومقتضى الإطلاق أنه يكره مطلقا. يحسن القراءة أو لا يحسن، يحسن ويبصر أو لا، أعمى أعشى أعور إلى آخره، مفروض هكذا. نعم قد يقال الحكمة فيها لئلا يشتغل قلبه بالكراهة، هذه حكمة، أنا ما أعلم العلة، العلم عند الله. يعني بعبارة أخرى الملاكات ليست عندي في البيت وتحت تصرفي حتى أعرف الملاك في ذلك. كل ما هنالك ما قدرنا عليه أن حكمته هكذا. قد تسأل ليش؟ أقول لعل الحكمة، والله العالم، أن الإنسان يشتغل قلبه بقراءة الكتاب فينشغل، يعني ينصرف عن التوجه الكامل. والمفروض الإنسان حال الصبر يكون متوجها بكله إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان الإنسان عادة، يعني لا أقول مستحيل أو متعذر، إنما غالبا الإنسان يعني أثناء الصلاة يشرد، لا يتوجه. لا أقول الصلاة غير صحيحة، صحيحة أتى بها كانت شراءة كذا، لكن الإنسان يعني قد يشرد، ينصرف إلى شيء آخر، فكره مثلا في شيء آخر. وعليه فلعل الحكم والله العالم هكذا، ما أقول العلة، ما يدرني، أنا أتعبد بالظاهر. هذا هو الإنصاف شيخنا. يعني كاستحسان يستحسن الإنسان شيخنا. تريد استحسان شيخنا؟ نعم، لكن الاستحسان ليس من الأدلة اللي عندنا. طيب، قد يقال اختلاف الآراء ناتج عن اختلاف القراءة. كيف اختلاف القراءة شيخنا؟ هكذا، كره عن أبي عبد الله كره أن يسجد على قرطاس عليه كتاب، أن يسجد يعني بعبارة أخرى شيخنا يقرأ بالبناء للمفعول أو البناء للفاعل. أشوف القصة وين، يعني تقول هكذا: كره أبو عبد أن يسجد على قرطاس عليه كتاب، هذا بناء المفعول، وهكذا تقول: كره أن يسجد، يعني الإمام يظل الإمام عليه السلام، كره أن يسجد على قرطاس عليه كتاب، يعود الإمام. فإذا قرأناها بالبناء للفاعل فقالوا يشترط أن يقرأ ويحسن القراءة، لأن الإمام صلى الله عليه وسلم يقرأ ويحسن القراءة، الإمام الصادق. وإذا قرأناها كره أن يسجد على قرطاس عليه كتاب، أن يسجد لم ينسب إلى نفسه مثلا بناء المفعول، فهنا حينئذ ماذا؟ لا يشترط أن يكون مبصرا ومحسن للقراءة إلى آخره. فقالوا قد يختلف الحكم من حيث القراءة. أنا أقول لا يختلف حتى من حيث القراءة، لا يختلف الحكم. ليش؟ تدري ليش؟ أفرض أن الرواية يسجد، طبعا نحن للأسف بالرواية معنا مثل القرآن هكذا، القرآن عندنا قراءات، كل كلمة كيف تقرأ القرآن، وقراءة متعددة فيها ليس قراءة واحدة. في الروايات ما عندنا ضبط هكذا، إن كان كذا فيكون كذا، إن كان كذا هكذا عندنا. أما كيف وردت على الإمام بأي قراءة، ولو كان هكذا كان جدا جيد، لكن ما عندنا قراءات لا السبع ولا العشر ولا كذا في الأحاديث، عندنا في القرآن قراءات. على كل حال أقول حتى لو كان القراءة بالبناء الفاعل كره أن يسجد الإمام صلى الله عليه مثلا على قرطاس عليه كتابه. طيب لا نقول أيضا مختصة بمن أبصر، أفرض المورد هكذا، لكن هل يختص بمن يقرأ؟ أفرض الإمام كان صلى الله عليه هو يقرأ ويحسن القراءة وكان مبصر، لكن ليس معناه اختصاص الرواية بهذه الخصوصية بمن كان مبصرا وماذا بعد ومحسن القراءة. ولا أغلب الروايات لو هكذا كنا نخص بالخصوصيات لم يبقى عندنا إطلاق. أفرض أن مورد الإمام صلى الله عليه هو كان مبصر ويقرأ، لكن ليس معناه أن الحكم مختص بمن يقرأ ويبصر، ليس مختصا. إذن في الواقع لا فرق سواء قرأنا بالبناء للمفعول أو البناء للفعل، الأنصاف أن الحكم مطلق. هذا مقتضى الصناعة العلمية شيخنا، نحن نكون قد عملنا بالأصل، وإن كل إنسان بريء الذمة أمام الله سبحانه وتعالى. أما تريد شيء آخر لا، هذا حينئذ نعم
حتى
لا فرق، حتى لو كان طيب هذا أصل مطلب فرعا عليه يتفرع عليه. حاصل هذا الفرع مولانا، هذا الكلام نقول يكره أن يسجد على قرطاس عليه كتابه، يعني أنه يجوز، يكره يعني يجوز، وهذا معناه لما تقول يكره يعني يجوز. الله ما أصره، يعني بعضهم يقول نعم قرطاس هذا، ولا بعضهم يزيد عليها معارف مو قرطاس. اي قرطاس نعم. لا أرى في المنشأ يقال لها قرطاس، ورق بالنتيجة هي ورق. يعني عنده العرف عندهم يطلقون عليها، على كل حال تحتاج إلى بحث، لكن يطلقون عليها أنا بقرطاس ورق. الآن لو فرضنا القرطاس الكتاب الموجود على القرطاس، مرة تكون صبغ مرة لها جرب، تبي شيخ الفرق، يعني بعبارة أخرى هل كل الكتابة بحد سواء، سواء كتابة غليظة يعني لها جرم أو مثل الصبغ أم كيف. نقول طارة تكون الكتابة على القرطاس لا تمنع من وقوع السجدة على القرطاس الخالي من الكتابة، بأن تكون الكتابة بعيدة عن بعض الآخر بحيث مقدار الواجب يصف ويصفه أحسن، كما لو كان بين السطر والسطر كذا، نحن قلنا شيء مع الكافي. فممكن أن الجبهة تصيب القرطاس الذي ليس عليه الكتابة، سواء كان له جرم كتابي أو ليس له جرم. فإذا وصلت الجبهة إلى القرطاس الخالي من الكتابة، ها انتهى الأمر، لا إشكال، واضح لنا هذا الإشكال. أما إذا كان القرطاس مملوء بالكتابة بحيث لا يوجد ولو مقدار ما تقع عليه الجبهة خالية، كله مثلا فيه الكتاب الحذر وكذا، كله لو فرضنا هكذا شيخنا هنا، قال إذا كان المداد عبر عنه هذا يعني الكتاب مداد، نحن اليوم نعبر عن الحذر نعبر عن المداد، لمن هنا جاء مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، وهذا مرض المداد يكتبون به. فإذا كان المداد له جرم بحيث يمنع من وصول الجبهة إلى القرطاس، يعني يكون حائل باصطلاحنا، ماذا يكون شيخنا؟ يكون حائل. قالوا إذا كان له جرم فلا يصح إلا السجود، لأن بالنتيجة أنت ما سجدت على القرطاس، أنت سجدت على المداد، والمداد لا هو أرض ولا هو قرطاس ولا هو نبات، واضح مولانا؟ فيكون ماذا السجود؟ باطل. وإذا بطل السجود بطل الصلاة، تعالى والسلام. وطارة لا يكون مثل الصبغ ليس له جرما، ليس له جرم، فإذا كان هكذا فيصدق السجود على ماذا؟ على القرطاس. وإن كان الجبهة وقعت على الصبغ على المداد على الكتابة على الحفر ما شئت فعبر، لكن بما أنه خفيف صبغة ليس حائلا فيجوز حينئذ السجود عليه. بعضهم أشكله هنا، وأحيانا الفلسفة قواعد فلسفية يعني أحيانا تفيد، كيف تفيد؟ يعني ولو حتى يرد على الإشكالات لا أقل، لكن هذه القواعد موجودة في الأصول. يوم من الأيام كنا مجلس استفتاء الشيخ رحمه الله، الشيخ تبرز عليه الرحمة، أستاذنا الكبير، فجاء شخص وسأله عن دراسة الفلسفة، قال له شيخنا عندنا عدة قواعد فلسفية في الأصول، افهمها من أستاذ الذي درس الأصول، هذا كاف وزيادة، موجودة أدخلوها، بعض القواعد موجودة. على العموم قالوا هنا، قالوا ها حتى الصبغ لا يجوز السجود عليه. أخي ليش؟ قال الصبغ عرض بالنتيجة، سموه عرض شيخنا، عرض لون، هذا العرض هل يقوم بنفسه أو يحتاج إلى محل؟ يقوم به، يحتاج إلى محل، يعني مثلا الأحمر، لون الأحمر أو الأصفر أو الأسود أو القيام أو الأكل أو الشرب أو النوم، أي شيء. هل عندنا أكل في الخارج دون أكل؟ لا يمكن. عندنا نوم بدون نائم؟ أصلا نائم عندنا نوم ومسير، يعني عرض بلا محل لا يعقل، لا يمكن، هذا مسلمة عند الفلاسفة. هو في الواقع صحيح. وهنا قالوا لا ينتقل العرب بنفسه من حال إلى محل آخر، إنما ينتقل مع جوهره. يعني مثلا أفرض هنا أسود أو أبيض أو أحمر، إذا صار هنا أحمر، إن لم ينتقل الإحمرار وهو إحمرار العرب بنفسه، إنما مع الجسم مع الجوهر يعني الموجود، وإلا العرب كيف ينتقل وحده؟ لا يعقل، يحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع ومنشر. وبناء عليه لما يوجد صبغ معناه ماذا؟ فيه جوهر، جوهر يكون يعني مانع من وصول الجبهة إلى ماذا؟ إلى القرطاس. لا يعقل أن يكون صبغ بلا محل، يعني عرب بلا موضوع، ما يصير شيخنا. وعليه فحتما هناك جسم، هناك جوهر، هناك ميلاد، هذا يمنع من وصول الجبهة إلى القرطاس. الجواب، انظر إلى الجواب الصحيح وإلى جواب آخر، يعني أنا أتعجب صدر يعني من الأكابر، من الأكابر صدر. الجواب الصحيح والبسيط وما يحتاج إلى تكلف شيخنا، ما يحتاج، إنما يعني يحتاج فقط أحيانا إلى تتبع أو يعني شيئا ما. نقول نحن نؤمن بهذه القاعدة، وأنه لا يعقل أن ينتقل العرب من محله إلى محل آخر بنفسه أبدا، لابد أن يكون معه محل جوهر، يستحيل أصلا، لا يعقل أن ينتقل، لابد له من محل، ولا كيف يوجد العرب بنفسه؟ يكون موضوع. ولكن الشارع، نقول انتبه، الشارع يعني مرة بالدقة العقلية، مرة الشارع، الشارع نحن في الأحكام الشرعية نتبع الشارع. إذا الشارع قال يا جماعة أنا أتفي بهذا الشيء نكتفي، قال ما أتفي ما أتفي، الشارع قال أنا أكتفي بماذا؟ بما يتحقق الموضوع وإن كان اللون باقي. يعني مثلا في التطهير، في التطهير من النجاسات، لو كان شيء نجس وفيه لون أصفر مثلا أو أحمر إلى آخره، مثلا دم وكذا أو غائط، فيه شيء غسلنا الثوب بقي اللون مثلا إحمرار أو الإصفرار بقي نراه، الشارع قال ماذا؟ أنا أكتفي بذلك. تقول لا زال لون موجود، يقول ماشي الحال، هو لك عملية الطهارة وأنا أكتفي، حتى زايد علي مثلا بعض آخر، بعض يحب المزيد يعني يحب أن يزايد على الناس، لا بس مسألة هكذا، مسألة واقعية، المزايدة ليست في محلها، الشارع يقول أنا أكتفي بذلك وإن كان فيها مرار، خلاص تحقق الطهارة، إذا طهرت مثلا مع الشرائط، مع أنه علما أنه قطعا لما نرى لون أحمر فيه جوهر، ويستحيل أن يبقى العرب بلا الشارع لم يعتبره، يا جماعة قال ماشي الحال. وبالأخص إذا كان التطهير بالأحجار من الغائط، أحجار جرة السنة صحيح زرارة وليس زرارة، ما أحد ينكرها، ما أحد ينكرها، إنسان مؤمن مسلم لا يمكن أن ينكر ذلك، مع أنه حتما تبقى الحجر لا يزيل يعني اللون كذا أو الأجزاء كذا، يبقى حتى الأجزاء كذا. قد يقال بالفرق
مولانا أي جهة قيام السيرة على عدم
الاتفاق و لا لا الآن نأتي عن السيرة، الشيء الآن نأتي. فبناء عليه في هذه الصورة، بناء عليه الشارع أيضا في ذلك ماذا؟ الشارع في ذلك قال أنا المهم طالما عنده العرف، ليس الدقة العقلية، المفاهيم نزلت على حسب المفهوم عند العرف، ماذا يفهم العرف؟ لذا نحن عندنا إذا تعرض اللغة والعرف، العرف مقدم، ماذا يفهم العرف؟ الأرض يقول أنا ما أرى جوهر، أرى صبغ لونه كافي كافي. هنا هكذا في الصبغ، يعني إذا كان مصبوغ طبعا، سواء كان قرطاس أو غير قرطاس مصبوغ، حتى الأرض مثلا سجنة مصبوغة لا فرق من هذه الجهة، الكلام صار في الصبغ. أيضا عند الشارع يقول هذا ماشي الحال. ومما يؤكد ذلك تشوف المروحة أو الخمرة مصبوغة. أنا رأيت كثير من المراوح والخمرات مصبوغة تأتي من الجمهورية، كنا في الحج مصبوغة كلها صبغ لون لون. طبعا اللون حتما فيه جوهر، وهذا عند العرف يقال ساجد على الخمرة، ساجد على الكذا. فالإنصاف نحن نعترف أن هناك جوهر، لكن العرف يقول لا يوجد جوهر. بالدقة العقلية فيه جوهر، بالدقة العقلية فيه، لأنه لا يعقل أن يبقى بلا جوهر. لكن العرف يقول وين جوهر شيخنا، وين وين ما تشوف شيخنا، وين هذا صبغ يقول لك.
ومرجع التشخيص،
ومرجع أحسن مرجع التشخيص.
لذلك لم نعتبره حاجة،
ليس بحاجب. هذا جواب، هذا جواب لطيف ومقبول شيخنا، يعني بهذا البساطة ما يحتاج إلى تكلف. هناك جواب آخر، وهو الجواب لصاحب الجواهر رحمه الله. يقول أنتم تقولون أنه يعني يستحيل أن ينتقل العرض عن محله بلا، ليش يستحيل؟ ليش نسلم بهذه الكبرى؟ يا شيخنا كيف ما نسلم فيها؟ يقول إيه ليش تسلم فيها أنت؟ انظر إلى الروائح الطيبة والنذلة، الرائحة ليست عرض؟ وين الجوهر فيها؟ ممكن أن ننتقل العرض من محل إلى آخر ماذا؟ بدون محل، بدون جوهر. يعني أخوة صحيح الفلاسفة قالوها، نحن قلنا أولا بالوجدان، بالوجدان ها؟ الروائح الطيبة والنتنة، الرائحة عرض قطعا عرض، وانتقلت من محل ما فيه كانت رائحة انتشرت. وهكذا النتنة، قد يكون نتنة جيفة انتشرت الرائحة إلى 3-4 أمتار 5 أمتار. فإذا جوهر ما عندنا فليكن الصبغ هكذا. نحن نقول انصافا، يعني صحيح انا يعني لست متمرسا في علم الفلسفه، انا قرات شيئا ما، كان لنا استاذ لا زال حيا وفقه الله واطال الله في عمره، كان يعلمنا شيئا من الفلسفه، وكان يؤكد انه يعني لا ينبغي التعمق، كنا يعني درسنا شيئا ما، درسنا شيئا ما. هنا انصافا الرائحة فيها جوهر ولو كان بسيطا جدا لا نراه، يعني ما عندنا عرب بلا جوهر، مستحيل أن يوجد، إنما لصغره قد يكون جدا صغير لا تراه العين، لا تراه، لكن ليس معناه غير موجود، موجود لكنه ضئيل. أحسن، ليس كل شيء تراه العين شيخنا، وبعض الأشياء صغيرة جدا لا تراها العين، ولا عرب بحد ذاته بلا 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 محل، أخي يعقل؟ كأنك تقول لي عندي أكل بلا أكل أصلاً، لا يوجد أكل في الخارج والأكل موجود في الخارج، تقصد الأكل يعني الطعام يولا العملية الهضم، خلينا في القصة. إذا كان قصدك يعني الخبز موجود هذا محتوى آخر، مجاز أصبح، لا أنا كلامي أكل يعني عملية الطحن، هذا الأكل أو النوم وما أشبه ذلك، وبناء عليه أو مثلا تقول عندي نكاح، لجل نكاح في الخارج، لا يعقل هذا في الخارج. مهما يكن من شيء لابد أن يكون له محل، وإنما لصغره قد لا يرى، لكن ليس معناه فالرواح الطيب النتن هكذا ومن قال انتقلت وحدها؟ قد يكون فيها أجسام صغيرة جدا لا تراها العين، فهي موجودة فيها شيخنا. فالجواب الصحيح أنه ماذا؟ أنه عرفان، يعني لا يقال أن جسم إنما فقط صبر. هذا هو الإنصاف شيخنا. وأنا قلت بدليل كثير من المراوح، مروحة والخمرة مصبوغة، مصبوغة، ويسجدون عليها الناس ولا ترى أحدا يستشفي بذلك.
ممكن هذا الالتفات للموضوع مراوح الناس. يسجدون عليها معادن الالتفات.
ليش يلتفتون؟ هذا لونها أخضر، لونها كذا، ليش؟ ليش ما يلتفتون شيخنا؟ يلتفتون، لكن هذه يرونها أن الجسم ليست هذا يعني الحائل. ليش من هذا الباب؟ هذا تمام الكلام في الأمر التالي. ثم انتقل الشهيد رحمه الله إلى مسألة أخرى.
أنا مسألة هون بالنسبة لموضوع دم الحضرات والترقب وموضوع الثياب والطهارة، عندنا روايات ونصوص، بس بخصوص موضوع الخمرة يعني أو موضوع
هي روايات بالنصوص، لكنها تشير على المطلب أنه بالنتيجة النتيجة الحمراء فيه شيء جزء، يعني هذا بتأيد المطلب أنه المناط الفهم العرفي. العرف لا يرى هذا جسم جوهر، هذا هو.
هل أنا أقول أنا مختصة بالثياب أو بال؟
لا، والكلام ليس القصة مختصة بالثياب وغيرها. كلام أن هذا اللون وهذا كذا، هل يوجد له محل أو لا يوجد؟ مسألة عقلية هذه. نعم نعم، إذا قرطاس، إذا قيل لها قرطاس، إذا قيل لها قرطاس. ولو وقعت الجبهة، يقول الشهيد، ولو وقعت الجبهة على ما لا يسجد عليه، يعني الشيء لا يصح السجود عليه، وقعت على الثياب مثلا، ولو وقعت الجبهة على ما لا يسجد عليه، فإن كان أعلى من لبنة، فتح اللام وكسر الباء، لبنة الطابوق معروف هذا، فإن كان أعلى من لبنة رفعها، رفع الجبهة، وإن كان لبنة يعني وقع جبهته على شيء مقدار لبنة فما دون يعني أقل منها، جرها يعني جر الجبهة، جرها إلى ما يصح السجود. هذا كلام الشهيد رحمه الله. طبعا نحن إن شاء الله بقينا من الأحياء سوف نتكلم عن يعني مساواة موضع الجبهة للموقف، أنه هل يجب المساواة أو يجوز أن يكون موضع الجبهة أرفع من موقف بمقدار لبنة يعني أربع أصابع مضمومة، وهكذا أخفض يكون يعني موضع الجبهة أخفض من الموقف بمقدار لبنة مثلا، يأتي كلام إن شاء الله. مسألتنا هنا لو وقعت الجبهة على شيء لا يصح السجود عليه، لا يصح السجود عليه، فطارة يكون الذي وقعت عليه الجبهة بمقدار لبنة وأقل، ومرة لا أزجد من لبنة.
وقعت اختيارا ومطلقا.
سهوا. فلو كان عمدا فيه ما فيه. لأنه إذا كان عمدا وأقل ولبنة وأقل هذه باطل. فيه زيادة سجدة نعم عمدية. سهوا وقعت. هنا ماذا يقول الأعلام؟ هنا اختلف. يقول أنا أذكر لك نحرر محل النزاع شيخنا. أي مسألة شيخنا تريد تدخل فيه حرر محل النزاع. شوف وين نازع، ممكن تتكلم في الشرق وتتكلم في الغرب. وتبقى شهر وشهر ونصف، شهرين ما تعرف ماذا تفعل معه. حرر محل النزاع بينك وبينه ثم ناقش. وين النزاع نحن؟ محل النزاع عند الأعلام والأقوال في المسألة هي أنه وقعت جبهته سهوا على شيء لا يصح السجود عليه، يعني على القطن، على الكتان، على الطلع، على شيء لا يصح السجود عليه. قالوا إذا كان أكثر من لبنة الذي وقعت عليه، يعني أرفع من الموقف موضع الجبهة أكثر من لبنة، فبالاتفاق تقريبا لعل إلا ما شد وندر، بالاتفاق يرفع جبهته ويضعها في محل يصح السجود عليه.
لبنة من
أربع أصابع؟ لبنة من عم. قالوا مقدار أربع أصابع مضمومة على ما قالوا شاهدناها في عصر العباسيين. لا زالت فترة من 200 سنة بعض الطابوق موجود، فقاسوه فوجدوه مقدار أربع أصابع مضمومة تقريبا. اليوم هكذا ما أدري إذا نفسها هذه قد تكون أزود تلك، أنا لم أقصها سيدنا، أنا رأيت لكن ما أدري، ما جربت يوم من الأيام أن أقيس مقدار العودة، لكن هذا رأيته كثير أنا هناك، لعل أزود ما أدري ما أعرف. فقالوا إذا كان موضع الجبهة الذي وقعت عليه الجبهة وهو لا يصح السجود عليه أكثر من مقدار لبنة، يرفع جبهته ويضعها فيما صح السجود عليه ولا شيء عليه على الإطلاق. ليش؟ لأن الأول ليس سجود، لأن أكثر من لبنة.
في الصورة حتى لو عامدا لفظ
الآن يأتي، لأنه عرفا قد يصدق عليها سجدة، وإن كان شرعا قد لا يصدق، يعني فيه كلام صحيح، هل فيه نقاش أنه حمدا باعتبار أنه لا يقال سجد، لكن عند العرف يقال ساجد، الشارع لم يعتبرها، الشارع لم يعتبر فوق اللبن سجد شرعا، عرفا قد يقال لا سجد، فبعض بما أنه عرفا يقال استشكل يأتي بحث عنه. فإذا قالوا بما أن الشارع لم يعتبرها سجدة أكثر من لبنة، إيش المانع حينئذ؟ ارفع جبهتك وضعها في محل سجود عليه.
فقط مقدار السجود يعني مسموح أربع أصابع.
هذا الفتح أنا بعد نعم يعني فتوئيا هكذا، أنا بعد ما فصلنا، أنا قلت يأتي التفصيل. الشهيد تعرض لمسألة أخرى، لو وقعت الجبهة وسكت المقدار، قال مقدار لبنة، نحن
هذا السجود
نعم نحن قدرناه هكذا، ولهذا البحث يأتي إن شاء الله بالتفصيل. لو فرضنا أكثر أعلى من لبنة، بما أن الشارع لم يعتبرها سجدة، فقالوا وين المشكلة؟ وين العيب؟ مشكلة معه. يرفع الجبهة وضعها في محل السجود عليه، وهذا لعله ما في خلاف. الكلام وين؟ الكلام لو وقعت جبهته على ما لا يصح السجود عليه وكان بمقدار لبنة أو أقل. هنا الكلام شيخنا، شوف وين النزاع، هنا في هذه الحالة، هل يجوز أن يرفع جبهته ويسجد على ما يصح السجود عليه إلى أن كان طبعا كان عنده شيء، أو لا يجوز، إنما يجب أن يجر الجبهة ويضعها في ما يصح السجود عليه، كلام في هذه الصورة. طبعا يعني المعروف بين الأعلام في هذه الصورة أنه يجب أن يجر الجبهة، يجر ولا يجوز أن يرفعها، لا يجوز. بعض الأعلام مثل محق الهمداني رحمه الله ووافقه السير خوي عليه الرحمة، قالوا أصلا إذا أنا أردت أن أجر الجبهة وأضعها فيما يصح السجود عليه، أصلا أنا لا أصدق عليه السجود، لأن السجود المعتبر، مفهوم السجود أن أضع الجبهة بعد الهوي، أهوي إلى شيء وأضعها. أما إذا كان من أول أمر واضع جبهته على الأرض وجرها، لا تسمى سجدة. ثانية، لا تسمى سجدة. إذا مأخوذ في مفهوم السجدة الهوى إليه. أما كنت أنا وضع رأسي على شيء من أول الأمر على ما لا يصح ثم جريته إلى ما يصح، يقول هذه ليست سجدة ثانية، لا تسمى سجدة. واضح هنا؟ إذا عرفت هذا الأمر فنقول بعد أن حررنا محل النزاع في هذه الصورة. طبعا هنا صاحب الحدائق ينقل الكلام عن المشهور، يخطئه صاحب الجواهر، يخطئه صاحب الحدائق حيث جوز الرفع في هذه الصورة فيما لو كان لبن أو أقل. صاحب الجواهر صاحب الحدائق قال بل نسبه إلى الأصحاب من غير خلاف يعرف إلا من صاحبي المدارك والذخيرة. فصاحب الجواهر يقول لصاحب الحدائق ليش تنسب للجماعة هكذا يا مصلح الحال؟ ما هكذا قالوا الجماعة، ما قالوا هكذا، قالوا وجوب الجر، ما قالوا يجوز الرفع، ليش تنسبه؟ يقول هذا من منفرداته، هو انفرد بها. تنسب الأصحاب ليش؟ قل أنا وحدي أجوز الرفع، ولعله نسلس حتى لا يستوحش للانفراد. أحيانا الإنسان قد يستوحش يذهب وحده إلى القول بالمسألة. شاهد الحال بالنتيجة أشكل عليه الصعب، قال هذا ليس للجماعة المشهور، ما هكذا قال. هنا نحن إنصافا بعد أن عرفت شيخنا يعني الأقوال ظهر محل النزاع، فنقول الإنصاف وين الإنصاف؟ إذا كان وضع جمعته على لبنة فما جوز. طيب هذه بما أنه هل يؤخذ في مفهوم السجود أن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه؟ كلام شرعا هذا وعرفا حتما ساجد. هل السجد شرعا في السجود الذي هو ركن؟ يعني ركن، أنا سجدتين ركن. هل يشترط في مفهوم السجدة عند الشارع، مو عند العرف، عند الشارع أن تكون على ما يصح السجود عليه، بحيث إذا سجد ولو اختيارا على ما لا يصح السجود عليه لا يقال له سجد شرعا؟ واضح لنا السؤال أم لا يشترط؟ لا يشترط عند الشارع، تسمى سجدة ولكن يجب فيها عند الشارع، يجب أثناء السجدة أن تكون على ما يصح السجود عليه كما يجب الذكر والطمأنينة. يعني الذكر هل داخل في مفهوم السجدة؟ هو واجب آخر، واجب آخر الذكر. لذا الإنسان إذا تركه سهوا نسيانا ولو بالسجدتين الذكر لا يضر ببطلان الصلاة، أتى بالسجدتين. لأن السجدة شرعا، هل مفهوم السجدة مأخوذ فيه ما يصح السجود عليه أو لا؟ ما يصح السجود عليه شرط أو واجب مثل الذكر والطمأنينة أثناء السجود. الطمأنينة لا ربط لها بمفهوم السجود، والذكر لا ربط له، إنما واجب هو، يعني يجب في الصلاة أن أذكر الله في السجود، سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يجب. أما أنه هذا واجب آخر. فإذا قلنا شوف شيخنا من هنا شيخنا تعرف الأمور ترتاح، إذا قلنا بأنه يشترط في مفهوم السجود أن يكون السجود شرعا على ما يصح السجود عليه، على ما يصح، فحينئذ أصبح المسألة واضحة وأصبح رأي صاحب الحدائق واضح. بما أنه هنا سجد على ما لا يصح السجود عليه فمعناه شرعا هو ويستجد، فإذا لا مانع من رفع الرأس. وهذا صاحب حتى رأيه، وبالمناسبة السيد خوي رأيه مع قطع النظر عن هذه المسألة هناك في الفقه بشكل عام، أيضا السيد خوي رأيه أنه السجد لا تكون سجدة إلا إذا ما سجد عليه. نحن إنصافا رأينا له شرعا بطل الأدلة وتأتي إن شاء الله في محلها، وجدنا أن السجود الشرعي ويتحقق بوضع الجبهة على الشيء سواء كان ما يصح السجود عليه أو ما لا يصح، اسمه السجد شرعا. كل ما هنالك يشترط في السجد أن تكون ما يصح، كما أنه يشترط فيها الذكر، يشترط فيها الطمأنينة، وهكذا يشترط فيها الاستقبال،
وعرفا كذلك.
حينما عرفا بلا أشكال، لا عرفا بلا أشكال، عرفا لا أشكال، حتى الجماعة مسلمين عرفا اسمه سجد، هذا مفهوم يعني، هذا واضح. الآن أتكلم بعدين. فالشاهد الحال، إذا على مبنانا أنه السجود لا يشترط في تحققه وفي مفهومه أن يكون على ما يصح السجود عليه، يعني على مبنانا لا يجوز أن يرفع رأسه بل يجره، لأنه يصبح سجد ثالث يجب الجر. فمن قال بأن السجود الشرعي يتحقق هنا ولو لم يكن على ما يصح السجود عليه فيجب الجر عنده، ومن قال بأن السجود الشرعي لا يتحقق إلا على ما يصح السجود عليه من صاحب الحدائق، الشيخ له كلام آخر بعدين هنا في هذا المطلب، فعنده يجوز الرفع. واضح المطلب صار. أما الشيخ رحمه الله مع أن الشيخ لا يشترط عنده في مفهوم السجود أن يكون على ما يصح السجود عليه، هنا ماذا يقول الشيخ رحمه الله؟ يقول يا جماعة أنتم ليش تقولون يجب الجر؟ ليش؟ تقولون لأنه سجد اسمه سجدة. يقول لا، السجود الصحيح أن يكون فيه هوى، يعني أنا لما أهوى إلى الأرض، هويت إلى الأرض، لما هويت إلى الأرض هذا سجود. أما إذا كنت أنا على الأرض، جبهتي على الأرض أو على شيء آخر لا يسجد عليه، وأردت السجود الشرعي فأجر الجبهة إلى شيء آخر، يقول هذا ليس سجود الجر، لأنه أنا لابد من الهوي للسجدة، وهنا السجدة الثاني ما فيها هوي، فيها جر فقط، واضح ولا لا؟ يعني الثاني لا تسمى سجود عند الشيخ هو السجود إنما يكون بعد الهوي، بعد الهوي يكون سجود. فعنده عند الشيخ هو يجب الرفع حينئذ للهوي. نعم لاجل الهوي يجب، ولو كان عنده، ولو كان مثلا أحسن لا يشترط، إذا كان على بالنتيجة عنده يجب الرفع جميع الأحوال، لأن لا تسمى سجدة إلا بعد الهوى.
لأن كل من سجد مسبوقة بهوية لم يزد على ما يصح
السجود عليه، لا هذه لا إشكال، إنما الثاني السجد الثاني ما الكلام المعتبر في الثاني حتى يجعل ما يصح السجود عليه، لأن أنا متفق أثناء السجود أن هذا لا يصح السجود عليه، قلنا التفت بعد ذلك انتهى الأمر، كلام أثناء السجود التفت، ماذا يفعل؟ الأعلام قالوا يجر، إذا رفع يصير مشكلة. الشيخ الخوي يقول أنه يقول لابد أن يرفع، لأنه إذا جرها إلى ما يصح السجود لا يقال سجدة ثانية، الثانية ليست سجدة،
لأنه لم يسجد.
الأحسن ليس سجدة، لأنه لجر فيها الهوى كان للأولى، لا لهذه.
سألتم السؤال سابق، في السجدة الأولى بما لا يصح السجود عليه، وفي الثانية صح، يعني سجد بما يصح السجود.
نحن عندنا هذه اسم السجدة، يعني الاسم سجدة. سجد
إذا في الركعتين في السجدتين سجد بما لا يصح.
نعم سجد، نحن ما ترك ركنا عندنا، عند السير هو باطل.
يصح السجود عليه؟
نحن ما أقول يعني ما أقول يصح في حال اختيار. حال اختيار لا يصح، لأنه يشترط في حال اختيار أن يكون مما يصح السجود عليه. إنما إذا نسيانا سهوا مثلا فعل هكذا والتفت بعد الصلاة، عندنا الصلاة صحيحة، لأنه ما أخلى بالسجدتين، أخلى مثله وأخلى بالذكر، ما أتى به السياسة. عند السير هو تبطل. ثم يسجد لعله ثم يرفع رأسه ويسجد أو كذا هكذا ثم يسجد إيه هكذا واضح يا زهرة ثم يسجد وين منافق؟
ليس هوية.
لا يعني
ليس هوية.
هذه أولا شوف أولا الرواية كيف موردها كيف واردة، ثم هو لما قال كان على الأرض ونفهم أن القصة لما قال هكذا يا زهرة كذا وكان جالس يو كان هو ساجد
يسجد أول شيء سجد هذا الشكل ثم يضع
ثم يجد لعله يمكن أن يقول الشيء هو يرفع رأسه ويجد.
أليس هناك هوي بالمعنى الذي يذكره؟
هلا وأنا ما أقول هذا الكلام صحيح، نحن نرفضه، لكن الشيء هو قد يقول هو قد يقول ما لا مانع يرفع رأسه ويجد. طبعا نحن لا يشترط عندنا الهوى، لكن هو بإمكانه أن يجيب. هو ثم يجد يقول وين منافات؟ أرفع رأسي وأسجد. يعني الرواية يقول لا لا تنافي. نحن نعم نحن نقول للشيء هو رحمه الله من أين أتيت بهذا الشرط أنه لا يكون سجود إلا إذا كان بهو؟ من أين؟ يقول أنا أفهم السجود الحدوث في هذا السجود بقائي، وهو عنده قاعدة الشيخ هو ليس هنا أكثر. غدا إن شاء الله تحتاج إلى رد والوقت لا يسع، غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.